الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 69 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 21 من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة. قال في السند المتصل: حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار، له في مسلم أكثر من 40 حديثا. قال حدثنا شداد بن عبد الله بن الهاد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة: ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا، لعله أبو أمامة بن سهل. فانظر إلى هذه الفائدة، هذه فائدة في غير مظنتها، يذكر لك السماع من هؤلاء، وهو سماع ثابت بسند متصل من الإمام مسلم إلى عكرمة، وشداد شيخه، والطالب في الغالب يعلم بشأن كثير من شيخه. عن أبي أمامة قال: عمرو بن عبس السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء وعليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال: قلت له: فمن معك على ذلك؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت أبي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس: إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، تعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفي فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء؟ قال: حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه للمرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كحياته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبس بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبس، انظر ماذا تقول، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. قال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بحاجة أن أكذب على رسول على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عدد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا حديث عظيم، حوى جملا مفيدة، فيصلح أن يكون في باب الدعوة، ويصلح أن يكون في باب التوحيد، ويصلح أن يكون في باب الأدب، ويصلح أن يكون في باب تغيير المنكر، ويصلح أن يكون في فضائل الصحابة، ويصلح أن يكون في السيرة، ويصلح أن يكون في سؤال أهل العلم، ويصلح أن يكون في أن المضطهد له أن يتخفى وأن يكون بعيدا عن مواطن التهم والريبة والأذى. وله غير ذلك من الأبواب. كما يصلح أن يكون في البعد عن مشابهة الكفار، وفي فضل الوضوء، وفي فضل الصلاة، وفيه بيان لأوقات النهي عن الصلاة، كما فيه بيان للأوقات التي يصلى فيها، وفيه حرصهم على الصلاة والسؤال عنها، وفيه ما هو في بابه عن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة عند الزوال. وفيه بيان أن المسلم يربي لحيته ما يحلقها، فانظر يقول حتى يخرج من أطراف لحيته. وفيه بيان لمسح على الرأس من قوله حتى يخرج من أطراف شعره. وفيه أن الصلاة متضمن الحمد والثناء والتمجيد، والفرق بينها أن الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، والثناء تكرار الحمد، والمجد هو حمد لكن بصفات العظمة والجلال مالك يوم الدين. وفي رد على الفلاسفة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل ذكي استطاع أن يجمع الناس على أفكار اخترعها لهم، بل هو رسول الله. وفيه بيان لفضل الله الواسع، يعني يخرج من خطاياه كهيئته يوم ولدته أمه، والمراد بها هنا الصغائر، أما الكبائر اشترط جمهور العلماء لها التوبة لما جاء في الحديث الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والمقرن بقرن الشيطان أنه يتوجه إلى جهة الشمس عند طلوعها وعند غروبها حتى يسجد له الكفار، يسجدون لها فيكون سجودهم له. وفيه التثبت في الحديث وفضل حفظ الحديث، وفيه سابقية أبي بكر وبلال بالإسلام، لكن الصحيح أن أول المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ميمون، ماذا خديجة، ثم أبو بكر، وهكذا علي بن أبي طالب، وهكذا بلال رضي الله عنه. قال باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لأن هذا وقت صلاة الكفار كما تقدم في حديث عمرو بن عبسة. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن حاتم وهو السمين، قال حدثنا بهز وهو بن أسد، قال حدثنا وهيب وهو بن خالد، قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. الصحيح أنه ما وهم، فعمر نقل النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وقد وافقه غيره من الصحابة كما رأيت. وفي رواية عن عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه. قال النووي يجمع بين الروايتين، فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، ورواية النهي مطلقا محمولة على غير ذوات الأسباب. قال رحمه الله باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. هذا كالبيان لحديث عائشة أنه ليس على إطلاقه. وبالسند المتصل حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير لا شجع عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلم وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينها وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليها فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيت يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني مخزوم من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيدي فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السيدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. قالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نيسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها تعني داوم عليها. وفي رواية ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وفي رواية ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وفي رواية قالت نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني الركعتين بعد العصر. فبهذا تعلم أن الصلاة بعد العصر ليست بسنة مطلقا وليست بممنوعة مطلقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها لسبب، وأما مداومته عليها فلأنه كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. والنهي عن الصلاة في هذا الوقت لغير حاجة، أما صلاة الحاجة كالاستخارة أو تحية المسجد أو صلاة ركعتي الطواف فلا حرج من ذلك. وفي هذا الحديث الإحالة على من هو أعلم، فانظر إلى هؤلاء العلماء الذين روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى عائشة يستفتونها ويسألونها، وفيه رد السلام على المرأة إذا أمنت الفتنة، وفيه الإحالة إلى من هو أعلم في المسألة، إذ أن عائشة رضي الله عنها حالت إلى أم سلمة، وفيه أن الفاضل ربما يفوته بعض علم فيسبقه المفضول فيه، فعائشة أفضل وأعلم من أم سلمة، ومع ذلك أم سلمة في هذه المسألة أعلم من عائشة رضي الله عنها. وفيه الاستفصال عما يشكل، فإن أم سلمة قد سمعت النهي عن الصلاة بعد العصر، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر تعجبت وسألت. وفيه جواز الإشارة في الصلاة لقولها فإن أشار تنحي عنه، فيجوز لك أن تشير للصلاة ولا تخشى أن يسقط فتشير إلى أمه أو تشير إلى شخص أن يأتي أو غير ذلك. وفيه الاهتمام بالزوار والقيام عليهم والجلوس معهم والإحسان إليهم. وفيه أن تعليم الإسلام يقدم على الأعمال الخاصة اللازمة، فالصلاة عبادة لازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعليم الإسلام متعدي، وهذا يستدل به على فضيلة الدعوة وأنها أبرك من العمل اللازم. ومع ذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة سواء كانت لازمة أو متعدية. وفيه ما عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إنكار ما يراه منكرا، فقد كان يضرب من يصلي بعد العصر. وفيه الجمع بين ما جاء من النهي عن الصلاة بعد العصر وما جاء من أنه كان يصلي بعد العصر. وفيه جواز قضاء الفوائت سواء كان الوتر أو كانت من النوافل القبلية أو البعدية. وفيه جواز التوكيل في السؤال وغيره. قال النووي: وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئا يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه، فإن كان ناسيا رجع عنه، وإن كان عامدا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده، وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها فيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى، وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيء بتعارض الأفعال أو الأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد. وفيه أن المسلم يفرح من بلغ دين الله من كان، فعائشة رضي الله عنها عندها علم بهذه المسألة كما في الحديث الآخر، لكن أرادت أن يؤخذ العلم ممن هو محيط بالمسألة، والله المستعان. وفيه أن صلاة النهار مثنى مثنى كما هو معلوم. حمك الله. قال رحمه الله: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب بل وبين كل أذانين، كما في البخاري من حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة، وفي مسلم، وسيأتي أيضا في مسلم. وهنا صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب أو بعد غروب الشمس، يعني بعد الأذان، بعد غروب الشمس بعد الأذان قبل صلاة المغرب، وأكيد أنه يتجوز فيهما. فقلت له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم شرع، وقد قال الناظم: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وفي حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه نهى عنه القرآن. وقد أخلى الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم، واستدل العلماء بذلك على حله، إذ لو كان حراما ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، فقد رأى من الحسن بن علي أكل التمرة فأمره بإلقائها. وفيه أن المستحبات من فعلها نال أجرا وخيرا، ومن تركها لا يلام، إلا إذا كان باب النصيحة: يا فلان لو تتزود من الخير، لو تفعل كذا وكذا فهو خير لك. قال أبو سند المتصل: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو بن الصهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركع ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. فيه اتخاذ السترة في الصلاة، فيه الصلاة قبل المغرب، وفيه كثرة الصحابة في باب فعل الخير. وفيه أن الإنسان إن لم يكن له سترة يذهب إلى سترة. قال باب بين كل أذانين صلاة بالسند المتصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن غفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء، وفي رواية قال في الرابعة لمن شاء. وتقدم أني أشرت إلى حديث عبد الله بن مغفل على أنه في مسلم صلوا قبل المغرب، وهو في البخاري صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء. والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، أذان الإعلام والإقامة التي تقام بها الصلاة. وأما إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، هذا معل، لأنك تصلي المكتوبة، يعني أقيمت صلاة العصر وأن تصلي معهم مكتوبة الظهر، إما لانشغالك ما صليتها، وإما للجمع بين الصلاتين في السفر أو نحو ذلك. فإذن قوله فلا صلاة إلا التي أقيمت ليست بصحيحة، زيادة شاذة علها أهل العلم.